إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأن يرحم أمواتنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم عافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل دعاءنا هذا في يومنا هذا في ساعتنا هذه فرجا لموتانا في قبورهم ونورا لهم في قبورهم، واجعله كفارة لسيئاتهم، وألحقنا بهم صالحين مصلحين، واجمعنا مع صحابة نبيك في دار كرامتك، واجمعنا مع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع صحابة نبينا نعيش على هذه الشاشة المباركة في كل يوم خميس، سائلين الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياتنا مع صحابة نبينا هي الحياة مع معين صافي، مع أصلنا النقي الطاهر، مع أساس هذا الدين، مع بنيانه الذي عليه بني الإسلام، هم صحابة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي كلامنا عن أصحاب نبينا، لو أننا استعرضنا الفرسان من الأنصار من أصحاب النبي لوجدنا السجل ممتلئ، لكننا مع واحد من ذروة هذا القاموس، ذروة هذا السجل، مع واحد من سادة الأنصار، من سادة الفرسان، مع واحد من الشجعان، كان يعدل في ميزان الرجال ألف رضي الله عنه وأرضاه، ألف فارس، لا ألف رجل، إنما يعدل ألف فارس، لما أثبت بشجاعته وإقدامه وبطولته وحسن ضربه وطعنه ورمايته، مع حبه للنبي وفدائه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أخذه سيف النبي بحقه الذي من حقه، أي من حق السيف، أن يضرب به حتى ينحني، وأن يضرب به الكفار حتى ينصره الله أو يموت، أو كما قال النبي لما سأله صحابينا وما حقه يا رسول الله، قال حقه أن تقاتل به الكفار ولا تقتل به مسلما. قال قبل، وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحقه، وهذه منقبة عظيمة، ولا يعرف قدر الرجال إلا سيد الرجال. سيد الرجال هو الذي يعرف مقادير وأوزان الرجال، لهذا لما خرج بسيفه على أصحابه وقال من يأخذ هذا؟ قاموا جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فعندها سكتوا جميعا رضي الله عن أصحاب النبي، خشية أن يشترط النبي شرطا يصعب عليهم. فقام صحابينا أبو دجانة، سماك بن خرشة، ابن لوذان، ابن عبد ود رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو دجانة، سماك بن خرشة، قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به حتى ينحني، أو أن تفلق به هام المشركين. فقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، بعد أن أحجم أصحاب النبي. فأعطاه النبي سيفه في يوم أحد، فناله أبو دجانة ليكون شرفا له هذا السيف الذي أمسكه النبي بيده وأمسكه من بعده أبو دجانة. قال: فعصب أبو دجانة رأسه بعصابة حمراء كان يعرف بها، وكان أهله وأصحابه من الأنصار، هو خزرجي أنصاري ساعدي بدري رضي الله عنه وأرضاه. كانوا إذا رأوه يأخذ يربط العصابة الحمراء قالوا: قد أخرج أبو دجانة عصابة الموت. فأخذ السيف وربط العصابة ومشى بين الصفوف وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. أبو دجانة مناقبه لا تعد، ولكننا نتكلم عن فارس. وإن تكلمنا عن الفرسان نتكلم عن واحد من سادتهم، عن أبي دجانة. وما الدليل على بطولته وشجاعته وفروسيته وجهاده رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، يقول: شهد مع النبي بدرا، وفدى رسول الله بنفسه يوم أحد، وقاتل يوم الأحزاب وخيبر وحنين وفتح مكة رضي الله عنه وأرضاه، حتى أكرمه الله بأن من عليه بأن يموت شهيدا. ودائما أقول إن البدايات تدل على النهايات. إذا ولد العبد في الإسلام، إذا التزم العبد وهو صغير، إذا التزمت المرأة أو تربت في بيت صالح طاهر، تربت على العفة والطهارة، فإنها تنشأ وتدوم على طهارتها، لهذا ترى لها شأنا عظيما، كما سيأتي الكلام في كلامنا عن أصحاب نبينا من ولدوا في الإسلام كيف كانوا وكيف عاشوا. هذا رجل أسلم صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، أسلم مع الأنصار يوم أسلموا على يد مصعب بن عمير، ولكننا نتكلم عن جهاده رضي الله عنه وأرضاه. في بدر رأيناه يقتل 3 من المشركين، وفي أحد رأيناه وهو يذب عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثبت مع القلة الثابتة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال عنه ابن سعد في الطبقات: لما جاء المشركون يسأل بعضهم بعضا وينادي بعضهم على بعض ليذهبوا إلى رسول الله ليقتلوه، فإن أبا دجانة ترس نفسه أمام النبي وصنع من نفسه سورا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعطى وجهه للنبي يحتضنه، وجعل ظهره للمشركين يرمونه بالنبال والسهام وهي تقع في ظهره، ولا يبالي أبو دجانة، لا يبالي. إن همه هو الدفاع عن النبي، إن همه رضي الله عنه وأرضاه هو الدفاع عن النبي، يريد أن يذب عن رسول الله المشركين، حتى أنه وقعت السهام في ظهره والنبال، فكانوا يشبهون ظهره بظهر القنفذ من كثرة ما فيه من النبال والسهام، رضي الله عنه وأرضاه. هو الصحابي الجليل الشجاع البطل الفريد، هو أشجع الشجعان، من يشار إليه بالبنان، رضي الله عنه وأرضاه. ما تأتي السنة الرابعة من هجرة النبي، كانت أحد في شوال في السنة الثالثة من هجرة رسول الله، وأنا قلت إن واحدة من الفوائد التي نستفيد منها من كلامنا عن أصحاب نبينا أن نتعرف على الأحداث التي مرت بالنبي، لأنهم ما نشأوا إلا في مدرسة النبوة، وما ظهرت العجائب على أيديهم إلا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في السنة الرابعة في شهر ربيع الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج رسول الله بأصحابه لحصار يهود بني النضير. لما نقضوا العهد وخانوا الأمانة وأرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عصمه كما وعد، والله يعصمك من الناس، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاصرهم في ديارهم في بني النضير. وهذه الغزوة هي إحدى غزوات النبي التي ما بدأها رسول الله إلا بعد أن نقض اليهود عهدهم مع النبي وأرادوا أن يقتلوه وهو في ديارهم، لما خرج إليهم يطلب منهم المعاونة والمساعدة في دية الرجلين العامريين، فقال سادة بني النضير: مرحبا رسول الله وأهله، نعم نعطيك أو نشترك معك في الدية. ثم رجع بعضهم إلى بعض وقال بعضهم لبعض: لن تجد الرجل على مثل هذه الحالة، إن خرج أو صعد رجل على ظهر بيته كان النبي يسند ظهره إليه فيرمي على رأس النبي بحجر فنستريح من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الله أخبر نبيه فأسرع وجاء بجيش على رأسه أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وأبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، وعسكر النبي وحاصر بني النضير، وكان منهم رجل أعصر رامي يقال له غزول، رجل أعصر رامي فارس جيد كان يجيد الرمية، فجاء به بنو النضير ليرمي خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد نزل قريبا من حصونهم، وكما نعلم يقينا أن اليهود لا يقاتلون إلا من وراء جدر أو حصون، لا يقاتلونكم جميعا إلا من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، هم لا يقاتلون مواجهة بل يقاتلون من وراء الجدر. قال: فكان هذا الرجل غزول، هذا الرامي الأعصر، يحسن الرمية، فكان يقف على رأس جبل ويرمي خيمة النبي الذي نزل فيها رسول الله، ويريد أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشار عليه أي على النبي أصحابه أن ينتقل بخيمته بعيدا عن مرمى سهام ونبال هذا الرجل الرامي وهم يعرفونه. قال: فانتقل النبي بعيدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأراد هذا اليهودي أن يغير على رسول الله في حال غرة وهم آمنون نائمون، فنزل مع عشرة فرسان، نزل ومعه عشرة فرسان أي قادة رماة، وكان علي بن أبي طالب وسهل بن حنيف وأبو دجانة هم الذين قاموا بحراسة معسكر المسلمين هذه الليلة، وبحس علي الذكي فطن أن هذا اليهودي جاء ليغزو معسكر المسلمين. قال: فترصد له علي ومعه سهل بن حنيف وأبو دجانة، فرسان أبطال أقوياء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي يوم أحد: إن كان صدق سيفك فقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة وثابت بن أقرم، هؤلاء ثبتوا وصدقوا مع رسول الله في يوم أحد. يقول: فخرج إليه علي بن أبي طالب 10 مقابل 3 من المسلمين، خرج إليهم علي ومعه سهل بن حنيف ومعه أبو دجانة. قال: فلقي علي غزول هذا فضربه حتى قطع يده اليسرى، ثم قطع يده اليمنى، ثم ذفف عليه أي قضى عليه، وأسرع الثلاثة على 10 حتى قتلوهم جميعا. وكان فارس من فرسان هذا اليوم مع علي، وعلي من هو؟ معه أبو دجانة، حتى قتل 13 من يهود بني النضير، حتى يئس بنو النضير من حصار رسول الله فنزلوا على حكمه. وكان في قتل هؤلاء 3 سببا في نزولهم على حكم النبي وخروجهم أذلة صاغرين من مدينة رسول الله، حتى ذهبوا إلى خيبر فأقاموا بها، ومنهم من ذهب إلى أقصى الشام ليفر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاءت السنة 7 من هجرة النبي، وفي شهر الله المحرم من السنة 7 من هجرة النبي خرج النبي إلى خيبر، إلى يهود خيبر، لأنهم شاركوا في إثارة الأحزاب على رسول الله في غزوة الأحزاب، فهم أيضا قد نقضوا العهد مع النبي، فأراد النبي أن يؤدبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج بجيشه إلى خيبر، وكان معه أبو دجانة سيد من سادة الأنصار، فارس من الفرسان رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا عسكر النبي في أرض خيبر وهم من وراء حصونهم. وللعلم خيبر أحصن بلاد يهود، وهي أكثر بلاد الجزيرة في النخل، فهي بلد زراعية، بلد حربية، وأهل خيبر هم أكثر اليهود عدة وعددا وسلاحا. قال: فنزل النبي قريبا من حصونهم، وكانت حصون خيبر 3 كما يقول أهل المغازي والسير: حصن أو حصون النطاء، وحصون الشق، وحصون الكتيبة، وكل اسم من هذه الأسماء تحته مجموعات من الحصون. حصن النطاء أو مجموعة النطاء فيها حصن ناعم، وحصن الصعب، وحصن الزبير، وأيضا مجموعة الشق فيها حصن أبي وحصن النزار، وأما الكتيبة ففيها حصن الوطيح والسلالم. نقول ولا يهمنا هذا، لكن يهمنا الكلام عن فارسنا رضي الله عنه وأرضاه. بدأ النبي بفتح حصون النطاء، ففتح حصن ناعم، وفتح حصن الصعب والزبي، ثم جاء حصن أبي، وهو من أكثر حصون خيبر خزينة للسلاح والفرسان، لأن أهل خيبر لما فتح النبي حصن ناعم والصعب والزبي فروا جميعا إلى حصن أبي وتحصنوا به وتهيأوا، واشتد غيظهم على أصحاب النبي، لأنهم ما كانوا يتصورون أن رسول الله وأصحابه يستطيعون دخول حصونهم، ولهذا اجتمعوا جميعا في حصن أبي. ومن جرأتهم على أصحاب النبي وتضحيتهم أي اليهود، فتحوا أبواب الحصن وخرجوا مقاتلين جميعا، إما أن ينتصروا وإما أن يموتوا. وخرج فارس منهم عملاق، واحد من كبار فرسانهم، خرج وكان يسمى غزول، ونادى بالمبارزة، وكانت دائما تبدأ المعارك بالبراز أو المبارزة. فخرج غزول هذا، خرج لينادي أو يطلب المبارزة، اسمه غزال، هو الذي خرج في يوم خيبر، والأسماء متشابهة في يهود، هو غزال خرج ينادي بالمبارزة، فخرج إليه علي بن أبي طالب وقيل سهل بن حنيف، خرج إليه سهل بن حنيف، أول ما ابتدر ضرب أرجله فخر فقضى عليه، ثم خرج رجل آخر فارس أحمر طويل يهودي ينادي بالمبارزة، فخرج له رجل من المسلمين لم يلبث أن قتله اليهودي، ثم خرج له أبو دجانة رضي الله عنه بعد أن عصب على رأسه عصابة الموت فوق مغفره، وكان أبو دجانة لما يربط العصابة الحمراء يقول الأنصار بل يقول المسلمون قد لبس أبو دجانة عصابة الموت رضي الله عنه وأرضاه. قال فخرج له أبو دجانة رضي الله عنه وقد عصب رأسه فضرب أرجله فخر، فضربه أبو دجانة ضربه حتى فلق هامته كما قال النبي له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها كبر المسلمون فرحا لأنهم علموا أن أصعب حصون خيبر هو حصن أبي، والشاهد على ذلك أن بقية الحصون فتحت صلحا على أن يتركوا الحرب وينزلوا على حكم رسول الله، وأرادوا أن ينزلوا على ما نزل عليه بنو النضير، فأبى رسول الله إلا أن يخرجوا من ديارهم ولا يأخذوا شيئا من أموالهم ولا أسلحتهم، ولكن استقر الصلح بينهم وبين النبي على أن يقيموا في أرضهم يزرعونها ولهم نصف الثمر، وينشغل أو يبقى المسلمون في جهادهم لأنهم لم يكن لهم حاجة. فصحابينا أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قتل هذا الفارس، وعندها خضع يهود خيبر لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قتله كبر المسلمون وكبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو أبو دجانة صاحب رسول الله فارس النبي المقدام رضي الله عنه وأرضاه. خرج أبو دجانة في فتح مكة مع النبي، وخرج مع النبي إلى حنين، وفي يوم حنين أيضا وكانت في شوال من السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج النبي إلى حنين، وهناك حدثت المحنة لأصحاب النبي لما فاجأهم عوف بن مالك النصري بأن خبأ جنوده وراء الجبال وفي عماية الصبح يعني في ظلمة الليل انقض جيش هوازن على رسول الله وهم في بطن الوادي، ففاجأوهم بالهجوم المباغت ففر أصحاب النبي ولم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال بعض أهل السير، ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن القيم في زاد المعاد، بقي مع النبي 100 فارس من أهل بيته ومن المهاجرين والأنصار، وفرت البقية لهول المفاجأة والمباغتة، والنبي صلى الله عليه وسلم يركب دابته وينادي في المشركين يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وعمه العباس يمسك بزمام الناقة يضمها أو يردها حتى لا تسرع إلى العدو، والنبي يضرب ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتسرع إلى العدو، وهو ينادي ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما أشدعك يا رسول الله؟ والتف حوله 100 من أصحابه، منهم أبو دجانة الذي ترس نفسه على رسول الله في يوم أحد يوم أن فر بعض أصحاب النبي، وأيضا كان من الثابتين مع رسول الله في يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وصف لحال النبي، لحال أصحاب النبي من المنافقين الذين أسلموا في يوم الفتح لما رأوا هذه المباغة فروا، وفر أصحاب النبي أيضا وثبت مع رسول الله أبو دجانة. فارسنا صحابينا الذي نتكلم عنه اليوم ثبت مع رسول الله في يوم حنين رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو دجانة: وبينا نحن في يوم حنين إذ خرج علينا رجل فارس عملاق على جمل أحمر وبيده لواء أسود وهو ينادي للمبارزة. يخرج الرجل عملاق قوي شجاع وعلى جمل كبير أحمر وبيده لواء أسود كأنه يعرف في رأس رمح له وقد أعد نفسه للحرب إعدادا. فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أول ما ابتدره ضرب أرجل الجمل فخر الجمل على الأرض ونزل هذا الفارس الهوازني من هوازن. قال: وقام له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وشد عليه علي فقطع يمينه فأمسك السيف بشماله، فتقدم إليه أبو دجانة رضي الله عنه فضرب شماله وضرب رأسه ففلقه نصفين، ثم أخذ سلبه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوهب النبي له سلبه أي سلاحه وما معه من مال وزاد. هذا أبو دجانة فارس عملاق، وهو أيضا رجل انظر إلى حاله وهو النحيف القصير رضي الله عنه وأرضاه، لكن في قلبه إيمان يزن الجبال لأنه آمن بالله ورسوله، كان لا يخاف من أحد رضي الله عنه، ما إن يلبس عصابة الموت إلا ولا يقوم له أحد. أقول كما قال صاحب موسوعة الغزوات: رجل من هوازن يجتمع على قتله رجلان من سادة الفرسان علي وأبو دجانة، فيه دلالة على أن هذا الفارس عملاق لا يقوم له رجل، بل قام له علي فضرب يمينه، ثم قال أبو دجانة لعلي: خلي لي يا أبا الحسن. فتقدم أبو دجانة الفارس فضرب شماله فقطعها، ثم ضربه على هامته أي على رأسه ففلقها، ثم أخذ سلبه وعاد إلى النبي رضي الله عنه وأرضاه. وقاتل أبو دجانة في يوم حنين قتالا عجيبا رهيبا أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو دجانة مع هذا كان رجلا كغيره من أصحاب النبي مؤمنا، اجتمعت فيه مع الشجاعة اجتمع فيه الإيمان والأمان وسلامة الصدر، اجتمع فيه الإحسان إلى إخوانه من المؤمنين، لا يعرف غلة ولا حقد ولا حسد، كما ذكر ذلك صاحب سير أعلام النبلاء أنه من حديث زيد بن أسلم: دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه في مرضه أو في مرض له، فوجدوا وجهه يتهلل، دخلوا عليه على أبي دجانة فوجدوا وجهه وهو مريض مرض شديد، وجدوا وجهه يتهلل يعني مستبشر طيب مشرق جميل، فقالوا له: ما لك يتهلل وجهك؟ ما لك سعيد مسرور فرح وأنت مريض؟ ودائما المريض يكون كئيب محزون مهموم. هذا غير أصحاب النبي. أما أصحاب النبي فهم يرضون بما قسم الله تعالى لهم، لا يخافون الموت ولا يفزعون من المرض، بل إنهم يعلمون أن ذلك بأمر الله وبقدره. قال زيد بن أسلم: دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه وهو مريض، فوجدوا وجهه يتهلل، فقالوا له: ما لك يتهلل وجهك؟ ما لك فرح مسرور؟ قال: والله ما من عملي شيء أوثق عندي من خصلتين، أوثق عندي من خصلتين، يعني أنا الذي يجعلني راضيا مرضيا، سعيدا مستبشرا، هنيئا راضيا، مستقبلا أمر ربي برحابة صدري، لا أخاف من المرض، هنيئا لك يا أبا دجانة. يقول: والله ما أجد من عملي شيء أحب إلي وأوثق عندي من خصلتين، أما أولاهما فإني لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الثانية فإنني لا أحمل في قلبي غشا لمسلم. انظر ما الذي بيض وجهه أكرم الله أبا دجانة قبل أن يكرمه بالشهادة، وبعد أن أكرمه بالإسلام والإيمان والجهاد، وبعد أن أكرمه بأن خصه بسيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكرمه بهذه الكرامة العظيمة، وهي كرامة الرضا عن الله وعن قدر الله والرضا بالله. معنا مع أبي دجانة، نسأله لماذا يتهلل في مرضه بعد هذا الفاصل. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير.
حان الآن موعد صلاة العصر.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
باب فضل صلاة العصر. عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا، لا تفوتنكم.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيات ظلمة قائدنا ولعفو الباري تتردد.
عدنا بفضل الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وبعد، إخوتي أحبتي في الله، مع فارسنا، مع أبي دجانة، نعيش هذه اللحظات سائلين الله عز وجل أن يجعلها في ميزان الحسنات، مع أبي دجانة في رضاه، في تهلله وتسهله، في جمال وجهه، في رضاه عن ربه. نسمع إليه لما دخل عليه في حال مرضه فوجدوا وجهه يتهلل كأنه فلقة قمر، قال: كأنه فلقة قمر. قيل له: ما لك يتهلل وجهك؟ قال: والله ما من عملي شيء أوثق عندي من خصلتين، أما أولاهما أي أولى الخصلتين فهو أني لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فهي أني لا أحمل في قلبي غشا لمسلم. خصلتان تجعل العبد راضيا عن نفسه وعن الناس، بل تجعل الرب راضيا عن العبد، وهما خصلتان قل ما يستطيع المرء أن يتأدب أو يتخلق بهما، وإنهما ليسيرتان على من يسرهما الله عز وجل له. خصلتان: لا أتكلم فيما لا يعنيني، ولا أحمل في قلبي غشا لمسلم، كما ورد في سنن الترمذي بسند صححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا أتكلم فيما لا يعنيني، لا شأن لي بالناس. ليس معنى هذا ألا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، لكن لا أسأل ماذا تحمل، ماذا تأكل، ماذا معك، ماذا فعل، لا أسأل، لا أتكلم فيما لا يعنيني، أي فيما لا يعنيني من أمر ديني. أما أمور دنيا الناس فلا أنشغل بها ولا أهتم بها، لا أتكلم فيما لا يعنيني. لهذا قال النبي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأيضا: لا أحمل في قلبي غلا أو شيئا لمسلم. الله، قلب نظيف، هذا البطل الشجاع، هذا الذي يفلق هام المشركين، هذا الذي قال له النبي أن تقاتل به الكفار ولا تقتل به مسلما، لا يحمل في قلبه غلا ولا حسدا ولا غشا ولا سوءا ولا شرا لمسلم. عجيب، هذه البطولة تحمل هذا القلب الرقيق؟ هذه الشجاعة تحمل هذا القلب الرقيق؟ نعم، لأن الله لما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفهم بوصف يعجز عنه الآخرون أو المتأخرون: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا حال المسلم في المعركة، أسد عصور ومع إخوانه خافض الجناح ذليل الجانب، يرضى بما يفعل به إخوانه بل يسامح إخوانه. هذا هو المسلم الحق. لهذا من أجل هذا كان وجه أبي دجانة يتهلل في مرضه كأنه راض عن نفسه وراض عن ربه، وهذا من رضا الله عز وجل عنه، لأن المؤمن إذا مرض أو حضره ملك الموت وحضرته ساعة الموت فإنه يتهلل ويشرق، وهذه علامات من علامات حسن الخاتمة. أسأل ربي أن يحسن ختامنا وأن يتوفنا على الإسلام. من علامات حسن الخاتمة لما يرى العبد مقعده من الجنة ويرى منزله من النار الذي أبدله الله به مقعدا من الجنة، يستبشر ويفرح ويقول: عجل بها عجل بها يا ملك الموت، ويستبشر لأنه سينتقل إلى دار أنعم من هذه الدار شتان ما بين دار الدنيا والنعيم في الجنة في الآخرة. أسأل الله أن يجعلني من أهل الجنة وإياكم والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، ولا أريد أن أطيل في الكلام ولكننا نستعجل. هل يموت أبو دجانة بعد هذه البطولة والشجاعة موت الجبناء الضعفاء؟ هل يموت على فراشه كما تموت البعير؟ بل لا بد أن يتمم الله له النعمة وأن يجملها ويكملها له، فأتم الله عليه النعمة بأن مات شهيدا في ساحة القتال. ما ترك غزوة غزاها النبي إلا كان أبو دجانة مع رسول الله حتى مات النبي وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتولى من بعده أبو بكر، وارتد من ارتد من قبائل العرب بعد موت رسول الله وقام لها أبو بكر، فأعد 11 قائدا على رأس جيوش وجهها إلى قبائل العرب، وأعد جيشا إلى اليمامة إلى مسيلمة الكذاب إلى بني حنيفة الذين ارتدوا عن الإسلام، وكان مع مسيلمة الكذاب كما يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية اجتمع معه 40,000 مقاتل، 40,000 مقاتل لم يؤمنوا به، بل إنه كراهية في رسول الله الذي من العرب، وكانوا يقولون: كذاب مضر، كذاب بني حنيفة أحب إلينا من صادق مضر، أي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم يعلمون أن رسول الله صادق ويعلمون أن مسيلمة كذاب، ولهذا كانوا يقولون: كذاب بني حنيفة أو كذاب اليمامة أحب إلينا من كذاب مضر وهو رسول الله صلى الله عليه من صادق مضر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعد أبو بكر جيشا على رأسه عكرمة بن أبي جهل، ووجه الجيش إلى مسيلمة الكذاب، وفي الجيش على ميمنته فارسنا وصحابينا أبو دجانة سماك بن خرشة ابن لوذان رضي الله عنه وأرضاه، وتقدم الجيش، لكن أين جيش عكرمة ابن أبي جهل مع جيش مسيلمة الكذاب الذي بلغ 40,000؟ استطاع مسيلمة أن يرد جيش عكرمة، وأرسل عكرمة إلى خليفة رسول الله أن يرسل إليه مددا، فأرسل مددا بقيادة خالد بن الوليد، واستمرت المعركة مع مسيلمة، معركة لم يرى المسلمون مثلها من قبل قط، معركة عنيدة، لأنه حصن نفسه وهيأ نفسه وفي أرضه وبين أصحابه، بل إنهم كانوا يقاتلون عن عقيدة، كانوا يعتقدون أن مسيلمة هو الرسول وهو النبي الذي جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون في زعمهم منا نبي ومنكم نبي، فهم يقاتلون عن عقيدة. لهذا استمرت المعركة زمان حتى خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ومن هول المعركة وشدتها كما يقول الحافظ ابن كثير استطاع جيش مسيلمة أن يتقدم على جيش المسلمين حتى وصلوا إلى خيمة خالد بن الوليد وكادوا يأخذوا امرأته، إلا أنهم كانوا قد أسروا رجلا من بني حنيفة وكانوا عنده فأكرموه، فقال لهم لا تأخذوها إني قد أجرتها، وأراد الله عز وجل أن يحفظ امرأة خالد. الشاهد من الكلام أن المعركة كانت عسيرة صعبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها ظهرت البطولات، ظهرت بطولة ثابت بن قيس الذي تكلمنا عليها من قبل، ظهرت بطولة أبو حذيفة ابن عتبة، ظهرت بطولة زيد بن الخطاب، ظهرت بطولة أبو دجانة فارسنا اليوم رضي الله عنه وأرضاه. فنادى عندها أبو دجانة إني حامل فاحمله، ثم كبر وقال يا معشر الأنصار من يريد أن يدخل الجنة يلحق بعدي. وتقدم أبو دجانة على فرسه مع أبو حذيفة ومعه سالم مولاه وزيد بن الخطاب وعكرمة بن أبي جهل، تقدم الجميع وكانوا ينادي بعضهم على بعض بأسمائهم ومناقبهم. هذا أبو حذيفة كان ينادي على أهل القرآن فيقول يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال، من يريد، المسألة ليست حفظ، المسألة ليست كلام، من يريد أن يموت في سبيل الله يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال. ويتقدم هؤلاء الأبطال حتى يردوا جيش مسيلمة، وكانت اليمامة أو مسيلمة كان له حديقة كبيرة محاطة بأسوار عالية عليها أبواب حديدية، وجعل على كل باب حرسا يحرسون هذا الباب. فلما تقدم جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وعلى مقدمة الجيش هؤلاء الأبطال أبو حذيفة وزيد وأبو دجانة رضي الله عنهم، بعد أن ربط عصابة الموت تقدم حتى ألجأوا جيش مسيلمة في الحديقة، فأغلقوا أبواب الحديقة وامتنعوا من الوصول إليهم، وبدأوا يرمون المسلمين من فوق الحصون والقلاع التي بنوها في داخل هذه الحديقة. وأصحاب النبي وخالد بن الوليد لا يستطيع أن يدخل إلى مسيلمة، كيف يصل إليه؟ فما استطاعوا. فكانت فكرة البراء بن مالك وفكرة أبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو دجانة لأصحابه من أصحاب النبي احملوني على ترس على أسنة الرماح وارموني من فوق السور، فإن استطعت أن أفتح الباب وإلا قتلت. وكان قد فعل ذلك أيضا، أو في نفس الأثناء فعل ذلك البراء ابن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. والبراء من هو؟ وإن شاء الله أسأل الله أن يجمعني بكم على خير حتى نتكلم عن هذه النماذج العجيبة الفريدة. قال أبو دجانة رضي الله عنه احملوني على ترس، واحملوا الترس على ألسنة على أسنة الرماح، ثم ارفعوني وارموني. فما مرت لحظة، وأبو دجانة كان نحيف، إلا حملوه على الترس ورموه من وراء السور، ونزل أبو دجانة وكان على الباب 10 فرسان من بني حنيفة، فقاتلهم أبو دجانة. ولما ألقوه من على السور، سور عالي، وقع على الأرض أبو دجانة وانكسرت رجله كما يقول الحافظ ابن كثير، وقال أيضا ابن سعد في الطبقات فقاتل وهو مكسور الرجل ورجله مكسورة، قاتل حتى أزاح الحرس عن الباب واستطاع أن يفتح الباب، ودخلت جموع المسلمين وجيش المسلمين، دخل الجيش وبدأ جيش مسيلمة يتقهقرون ويفرون ويدركهم جيوش المسلمين، حتى تحصن مسيلمة في جماعة من أصحابه فقام معه جماعة، وتقدم أبو دجانة إليه وكذلك وحشي الذي أخبر أنه سيقتله ليعوض أنه سيقتله مسيلمة ليعوض مقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرماه وحشي بحربته كما فعل في حمزة، وتقدم أبو دجانة عليه حتى ذفف عليه وقتله وقضى على مسيلمة، وانتصر المسلمون وقتل أبو دجانة مسيلمة أو اشترك في قتله مع وحشي، حتى أن وحشيا كان يقول ربك أعلم أينا قتله، ربك أعلم أينا قتله، لأن وحشي يقول أنا الذي رميته بالحربة، وأبو دجانة يقول أنا الذي قتلته، فقال وحشي ربك أعلم أو يعلم أينا قتله، فاستطاع أبو دجانة أن يقتل مسيلمة الكذاب لينال شرف قتل هذا الملعون، ثم يستمر في القتال حتى يكرمه الله فيموت وهو يقاتل مقبلا غير مدبر يريد الجنة، وتأتي ساعة الفراق ويموت أبو دجانة كما يموت الأبطال بعد أن تجتمع عليه سيوف أتباع مسيلمة الكذاب، فقتلوه وقطعوه ودفن هناك في اليمامة في بني حنيفة، شاهدة على بطولة صحابينا على بطولة أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه وأرضاه، ورفعت روحه إلى باريها لتكون مع النبي في أعلى الجنان راضيا مرضيا رضي الله عنه وأرضاه. مات في ساحة المعركة، مات وهو يقاتل في سبيل الله، مات ورجله مكسورة ولم تمنعه رجله من أن يقاتل حتى يختم الله له بأعظم وأكرم خاتمة بخاتمة الشهادة، لينال شرف أن يكون مع النبي. أولئك الذين أنعم الله عليهم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهنيئا لك يا أبا دجانة، هنيئا لك إسلامك، وهنيئا لك يوم أن أعطاك النبي سيفه، وهنيئا لك يوم دافعت عن رسول الله، وهنيئا لك يوم قاتلت في بدر وأحد وبني النضير والأحزاب وخيبر وحنين وفي اليمامة. مات في السنة 11 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرضي الله عن أبي دجانة، ورضي الله عن أصحاب النبي، وجمعني بكم على خير وفي خير، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في علومنا وفي دروسنا، وأن يبارك لنا في قناتنا، وأن يبارك لنا في صحابة نبينا، وأن يرزقنا الاقتداء بهم والعمل بعملهم، وأن يجمعنا معهم في دار كرامتك حتى نتنعم برؤيتهم ونسعد بلقائهم بحولك وقوتك يا خير الغافرين. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.